بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على هذا العود الذي أسأله أن يجعله مباركا وينفعني وإياكم بعلوم كتابه. وكنا توقفنا في شهر رمضان المبارك ونحن نستأنف في شهر شوال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لإتمام ما بدأناه من التعليق على هذا الكتاب النفيس، كتاب الإتقان في علوم القرآن. والطريقة كما يعني تخبرون هي تعليقات على بعض المواطن من هذا الكتاب، وقد أخذناه نوعا نوعا، ونحن الآن في النوع 28، الوقف والابتداء. وهذا النوع سنقفه في آخر اللقاء عنده، إن نسيت ذكروني، في علاقته بعلم التفسير، وكذلك هل هو من باب المنقول أو من باب المعقول، الفوائد التي دائما نأخذها في التعليق على كل نوع. نأخذ ما ذكره المؤلف ابتداء، وهو قوله: أفرده بالتصنيف خلائق، ثم ذكر جماعة منهم: النحاس وابن الأنباري والزجاج والداني والسجوندي، قال والعماني والسجوندي، قال وغيرهم. هذا النوع من أنواع علوم القرآن كثر التأليف فيه عند المتقدمين وكذلك عند المعاصرين، وبجمع الممكن من المخطوط ممن عرف مؤلفه أو جهل، وكذلك ما جمعه بعض المعاصرين، تربو على 150 مؤلفا، ما بين مؤلف كبير يشمل جميع آيات القرآن وما بين رسائل تتعلق ببعض مسائل هذا العلم وكثرة التأليف أو كثرة التصنيف في نوع من الأنواع تدل على أهميته وعناية العلماء به، يعني مما يستدل به على أهمية علم من العلوم كثرة التصنيف فيه. قال رحمه الله تعالى: وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القرآن، وهذه قوله كيف أداء القرآن يعني فيها ملحظ. إذا كان المقصود بالأداء اللي هو الأداء السمعي الصوتي، فالوقف هذا النوع من الوقف والابتداء لا يتعلق به. إذا كان المقصود الأداء المرتبط بالصوتيات، فهذا النوع الذي يتكلم عنه الوقف والابتداء لا علاقة له بذلك. لماذا؟ لأن هذا النوع مرتبط بالمعاني، يعني أين تقف وأين يصلح الوقف، متى يكون الوقف اختياري ومتى يكون الوقف اضطراري، وهذا لا علاقة له بالأداء وإنما له علاقة بالمعاني. أما الذي له علاقة بالأداء ويمكن أن يظهر الفرق فيه في كلامه في النوع الأخير في نفس النوع هذا، حين تكلم في كيفية الوقف على أواخر الكلم، فكيفية الوقف على أواخر الكلم، وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا المبحث، هي التي لها علاقة بالأداء، يعني كيف تقف على المضموم، كيف تقف على المجرور، كيف تقف على المفتوح، هذه لها علاقة بالأداء. أما هذا الباب اللي هو الوقف والابتداء الذي ذكره هنا فلا علاقة له بالأداء، فيحرر، يعني أنه ينبه هنا على التفصيل، أنه إن كان المقصود كيفية الأداء من جهة الصوتيات فهذا الذي يتكلم عنه هنا لا علاقة له به، لا علاقة له به. ولو كان المقصود الثاني وهو المرتبط بالمعاني فنعم، لكن العبارة يكون فيها إيهام وتغييرها أفضل في هذا المقام. أورد في أصل هذا النوع، وحينما يقول الأصل أو العلماء إذا قالوا الأصل في هذا الباب أو كذا، فإما أن يكون الأصل من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يكون الأصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الأصل مما روي عن الصحابة والتابعين. نلاحظ الآن أننا حينما نتكلم عن أصل هذه الأنواع قد يكون أصله في القرآن، وقد يكون أصله في السنة، وقد يكون أصله من كلام الصحابة والتابعين. وهنا ننتبه إلى هذه الميزة المهمة جدا في تأصيل أنواع علوم القرآن بالذات بما نتكلم عنها، بحيث أننا نبحث نحن عن أصل لها تكلم فيه المتقدمون من الصحابة والتابعين، يعني ماذا قالوا فيه، هل لهم فيه إشارات أو لا. وكلما وجدنا له إشارة فهو يعتبر من العلوم التي لها أصل عند هؤلاء. والشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموافقات أشار إلى هذه الفكرة، وهي العلوم التي اعتنى بها السلف هي التي تقدم في مقام العلم، بل إنه يميل في تعبيره إلى أن العلوم التي لم يكن لهم بها عناية لا تعتبر من العلم، العلوم التي لم يكن لهم بها عناية لا تعتبر من العلم. وهذا أشار إليه في مقدماته، وإن كان الكلام في هذا يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن المقصود على الأقل عندنا نحن هنا أن هذا العلم وهو علم الوقت الابتداء بالنسبة لنا يعتبر له أصل موجود في الآثار، سواء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارات إلى هذا، أو هو منقول عن الصحابة والتابعين وأتباعهم كذلك. طبعا أورد عندنا حديث ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. طبعا العلماء الوقف الابتداء مثل النحاس وغيره جعلوا هذا الحديث أو كلام ابن عمر في الوقف، قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن. ولكن إذا رجعنا إلى شروح الحديث، وهذه أيضا قضية مهم جدا ننتبه لها في الآثار، ويعني في ضابط هذا ننتبه له ضابط في الآثار التي استدل بها من كتب في الوقف الابتداء على هذا العلم، أن أغلب هذه الآثار متكلم فيه من جهة الشرح، يعني لها أكثر من وجه. فهذا الآن الذي ذكره ابن عمر أيضا وما ينبغي أن يوقف عنده، هذا أيضا له وجه آخر غير وجه الوقف والابتداء، يعني له وجه آخر غير وجه الوقف والابتداء، يعني ما ينبغي أن يوقف عنده يدخل في قضية الحدود، فكأنه ذكر الحلال والحرام وهم مما ينبغي أن يوقف عنده، ثم ذكر يعني هذا خاص، ثم ذكر العام وما ينبغي أن يوقف عنده من حدوده. فالمقصود من هذا أن مراد بن عمر رضي الله تعالى عنه لا يلزم أن يكون في باب الوقف والابتداء. إذن هناك تنازع في فهم كلام ابن عمر، وما ذهب إليه شراح الحديث أقرب إلى كلام ابن عمر مما ذهب إليه أصحاب الوقف والابتداء. طبعا أيضا نجد كذلك بعضهم استدل بقول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا، قال يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت. وطبعا سائر على نفس المساق في كونه يستدل بأن أثر ابن عمر المراد به علم الوقف والابتداء. أورد رواية مشهورة عن علي بن أبي طالب في تفسير قوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولكن هذا لم يثبت عن علي بن أبي طالب، ولو ثبت لكان أصلا في الباب. لم يثبت علي بن أبي طالب، لم يرد لهذا الأثر أي سند، وإنما يذكر معلقا. ولو بحثت في الكتب ستجد بالنسبة للمطبوع عندنا على الأقل المطبوع إلى الآن أن أقدم من ذكر هذا الهذلي في القرن الخامس، ونفس القضية حكاه بدون إسناد، يعني هذا لا إسناد له، ومع ذلك تجد توالي المصنفين على ذكر هذا الأثر ونسبه إلى علي بن أبي طالب. طبعا ذكر مجموعة من كلام العلماء عن أهمية الوقف، لعلنا ننتخب فقط منها قول خاتمة المحققين وهو ابن الجزري. يقول ابن الجزري في كتابه النشر: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعده، وتحتم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حظ الأئمة على تعلمه ومعرفته. وفي كلام علي دليل على وجوب ذلك للكلام السابق، وفي كلام ابن عمر برهان على تعلمه إجماع من الصحابة. ثم قال، طبعا هذا كله استدلالا بالآثار الماضية، قال: وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين، وصاحبه الإمام نافع، وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء. طبعا كلام بالجزري الآن يعني كلام مهم. أول قضية طرحها قضية عقلية، يعني استدلال عقلي في قضية الوقف، بمعنى أنه الآن الإنسان لابد له أن يقف، القارئ لابد له أن يقف، لأنه ليس كل واحد من القارئين عنده نفس طويل، فما دام سيقف فإذا يختار المكان الأحسن للوقف، فهذا استدلال عقلي. ثم ذكر بعد ذلك بعض النصوص التي استدل بها كما قلت لكم من كتب في الوقف والابتداء، ثم ذكر بعد ذلك أيضا اعتناء القراء، وهذا أهم عندنا، يعني الاستدلال باعتناء القراء يعتبر هو الأصل في الباب، الاستدلال باعتناء القراء هو الأصل في هذا الباب، يعني أن هذا من علوم الإقراء، من علوم الإقراء. وبعض المتأخرين كما أشار جعله شرطا في الإجازة، يعني بعض المتأخرين جعله شرطا في الإجازة، بمعنى أن الطالب إذا قرأ على شيخه ختمة لا يجيز حتى يكون ضابطا ليش للوقف والابتداء. طبعا ذهب كثير ممن كان يعتني بهذا، لكن أيا ما كان الأمر أنه يدل على أن بعض المقرئين كان له عناية تامة حتى بتعليم الوقف والابتداء. فإذا إذا أردنا أن نقول ما هو الأصل في أهمية علم الوقف والابتداء، هو اعتناء القراء به، اعتناء القراء به، وبعضهم له في ذلك كتاب مثل نافع ومثل يعقوب، واختيار نافع واختيار يعقوب موجود في كتاب النحاس، موجود في كتاب النحاس، يعني اختيار نافع واختيار يعقوب، وكذلك غيرهم من النحويين وأئمة القراءة. ثم ذكر أيضا من الآثار الدالة على عناية بعض التابعين بالوقف قول الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا الآن الأثر يدل على العناية بالمعاني. يعني الشعبي هنا يدل على أنه يعتني بالمعاني دون الاعتبار لرأس الآية، وهذه مسألة لعلنا إن شاء الله نشير إليها لاحقا، لكن هنا بالنسبة لنا تعتبر في تأصيل عناية المتقدمين بالوقف والابتداء، تأصيل عناية المتقدمين بالوقف والابتداء. الفصل الذي بعده ذكر المصطلحات، يعني ما هي مصطلحات الوقف والابتداء عند العلماء. ذكر عن ابن الأنباري أنه قال: الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحسن وقبيح. ابن الأنباري من باب الفائدة ذكر مصطلحات الوقف والابتداء في موطنين. في أول موطن قال: الوقف تام وكاف وقبيح. في الموطن الثاني وهو الذي نقله الآن السيوطي قال: تام وحسن وقبيح. ومن خلال تطبيقات ابن الأنباري يظهر أن الحسن عنده على مرتبتين: مرتبة الكافي عند غيره ومرتبة الحسن عند غيره. يعني الحسن عند ابن الأنباري يساوي الكافي والحسن عند غيره. كيف نميزها؟ نميزها بالأمثلة. يعني قد يقول قائل: كيف نعرف أن هذا كافي أو حسن؟ في كلام بارد قال حسن، نقول هذا يتبين من خلال المثال. يعني يتبين من خلال المثال. طبعا هذا فقط تنبيه على مصطلحات ابن الأنباري، لكن هذه المصطلحات الثلاثة للتام والحسن والقبيح لا يعرف بالضبط متى بدأت. لنجدها مثلا في كتاب النحاس وفي كتاب الأنباري وهما متعاصران. يعني بالأنباري توفي 328 والنحاس توفي 338. والنحاس وابن الأنباري وكذلك قبلهم ابن سعدان أيضا شيخ ابن الأنباري ذكرها، يعني ذكر هذه المصطلحات. إذا نظرنا إلى كلام المتقدمين ذكرهم قبل لمنافع ويعقوب وهم في المئة الأولى تقريبا، إذا نظرنا إلى كلامهم نجد أنهم يسمونه وقف التمام، وقف التمام هكذا. أما تقسيمه إلى أكثر من قسم فهذا يبدو أنه نوع من التطور في مصطلحات الوقف، وإلا بداية الكلام عن الوقف هو معرفة ما يصلح وما لا يصلح. يعني القاعدة العامة في الوقف معرفة ما يصلح وما لا يصلح. فمثلا إذا قلنا الحمد لله رب العالمين، هل هذا المكان يصلح الوقف أو لا يصلح؟ طبعا هذا حسب اختلاف الناظرين، فمن يرى أنه يصلح الوقف سيكون عنده إيش؟ وقف تمام، وليس المراد تام، وإنما المقصود أنه مكان صالح للوقف. طيب الحمد لله ربي هذا غير تام، فلذا لا يذكرونه، إنما يذكرون فقط الذي يصلح عليه الوقف وهو اختيارهم، ولذا سمى اختيار يعقوب واختيار نافع. لكن لا يعرف على التحقيق متى بدأ تقسيم هذه الوقوف إلى هذه الأقسام. لكن ما دون نحن الآن في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع فنجزم يقينا أن هذا التقسيم كان قبل هذه الفترة، لأن النحاس وابن الأنباري وكذلك ابن سعدان قبلهم اعتمدوا هذه المصطلحات، اعتمدوا هذه المصطلحات. طيب هذه المصطلحات التي ذكرها ابن الأنباري أنه قال الوقف التام الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به، وقال في الحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، وقال في الوقف القبيح بعد ذلك ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا المنعود دون نعته إلى آخره. وهذا تفصيل للوقف القبيح، تفصيل للوقف القبيح. في الوقف الحسن الذي قال يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، مما يميز الوقف الكافي عنده أنه يقول حسن ثم تبتدئ، يعني إذا قال حسن ثم تبتدئ هذا يساوي الوقف, يساوي الوقف إيش؟ الكافي عند غيره, الوقف الكافي عند غيره, لأنه عرف الوقف الحسن هنا قال يحصل الوقف عليه ولا يحصل الابتداء بما بعده. ولو قلنا بأنه هذا هو المراد فقط سيكون هناك تناقض عند ابن الأنباري, فإنه يقول لا يحصل الوقف عليه ثم يقول حسن ثم تبتدئ. وهذا الذي يذكره ذكره في كتابه في أكثر من 50 موضع, يقول حسن ثم تبتدئ, بما يدل على أن الحسن عنده ينقسم إلى هاتين المرتبتين كما ذكرت لكم. كلامه رحمه الله تعالى في ما لا يتم الوقف عليه أصل في ضوابط المعرفة الوقف القبيح, يعني في ضوابط معرفة الوقف القبيح, يعني كلام ابن الأنباري وهو طويل وهو معتمد كله كما تلاحظون على مادة علم النحو, لأنه قال ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه, ولا الناصب دون منصوبه وعكسه, ولا المؤكد دون توكيده, ولا المعطوف دون المعطوف عليه, ولا البدل دون مبدله إلى آخره. فكله يدخل في باب إيش؟ في باب النحو, وستأتي إن شاء الله علاقة هذا العلم به. ذكر عن غيره, وهذا هو اختيار صاحب المكتفى الداني وغيره, ومنه يعني بالذات صاحب المكتفى انتشر هذا التقسيم الرباعي. قال ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار, وكاف جائز, وحسن مفهوم, وقبيح متروك. هذه أشهر أقسام الوقف الابتداء, ثم بعد ذلك يزيد العلماء بعض المصطلحات, لكنها في التحقيق ترجع إلى أحد هذه الأقسام الأربعة. وهذه الأقسام الأربعة ذكر ابن الجزري علة هذا التقسيم الرباعي, يعني ذكرها كقسمة عقلية, يعني ما هي العلة في تقسيم الوقف الابتداء إلى هذه الأنواع الأربعة. دعونا نشرح هذه الأنواع التي هي عمدة عند المتقدمين في هذا الموضوع. قال في التام: هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. طبعا لاحظوا لا يتعلق بما بعده من جهة اللفظ والمعنى, يعني من جهة اللفظ والمعنى, وهذا اللفظ والمعنى هو الذي أقام عليه علماء الوقف والابتداء الذين تكلموا فيه بهذه الأقسام, والذي أقام عليه علماء الوقف والابتداء مادة التقسيم ومادة الوقف والابتداء كلها. لو تأملنا الآن المثال الذي ذكره, قال: وأولئك هم المفلحون. إذا وقفنا على قوله وأولئك هم المفلحون وابتدأنا وركعنا مثلا ثم ابتدأنا إن الذين كفروا, هل يتطلب السامع لهذا الابتداء كلاما قبله, أو يشعر بأنه ابتداء محض؟ ابتداء محض, يعني لا يتطلب السامع كلاما قبله. لكن لاحظ لو أنه ابتدأ سماعه بقوله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم, هل يتطلب السامع سؤالا عن من هم أو لا؟ فيقول من هم. فإذا قوله ختم الله على قلوبهم هذا الضمير يشعر بأن الأمر له ارتباط بكلام سابق. فإذا كأن ضابط الوقف التام هو تمام الانقطاع بين الجملتين, تمام الانقطاع بين الجملتين, بحيث أن السامع للابتداء لا يتطلب سؤالا يبحث عن ما علاقة هذا بما قبله من جهة طبعا الوقف الابتداء, وليس من جهة علم التناسب, لأن تناسب الآية غير الوقف الابتداء. طيب, ذكر مثال له آخر, وهذا المثال فيه مجال للنقاش. قال: وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال هنا التمام لأنه انقضاء كلام بلقيس. هذا الآن الكلام ذكره على أنه تمام كلام بلقيس يرد عليه, يعني يرد عليه سؤال, وهو إذا قلنا إنه من تمام كلام بلقيس أو من كلام الله ابتداء, هل يختلف حكم الوقف عليه بسبب اختلاف النظر من قائله في قوله وكذلك يفعلون. يعني المفسرون لهم في ذلك قولان. القول الأول أن قوله وكذلك يفعلون من تمام كلام بلقيس، والقول الثاني أنه من كلام الله. السؤال الذي عندنا نحن أنه هل يتأثر الحكم على الوقف باختلاف النظر إلى القائل؟ ننظر الآن. لو أن سامعا سمع القارئ يبتدئ ويقول وكذلك يفعلون، ألا يتطلب أيضا السامع جملة قبلها ليتبين له من هم الذين يفعلون؟ فإذا هذا يجعل الوقف على أدلة غير تام، بغض النظر عن من هو القائل، بغض النظر عن من هو القائل. طبعا ابن الأنباري وتبعه جماعة جعلوا أن قوله وكذا أدلة، قالوا هنا التمام، لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال، يعني الله سبحانه وتعالى تعقيبا على قولها أو تأكيدا لقولها وكذلك يفعلون. لكن هذا فيه نظر بالنسبة للضابط الذي ذكرته لكم. لكن ما الذي جعلهم أو ما الذي دعاهم أن يقولوا بالتمام؟ النظر إلى قضية إيش؟ اختلاف القائل. يعني اختلاف القائل مدعاة للقول بالتمام عندهم. لكن الصحيح الذي يدل عليه العقل أن اختلاف القائل لا يؤثر في الحكم على التمام وعدمه، وسيأتي إن شاء الله التنبيه أكثر على هذا حين نتكلم عن الوقف الكافي، لأن فيه منازعة بين الوقف الكافي والوقف التام. طيب، طبعا ذكر أمثلة ما نحتاج أن نستطرد فيها لأنها واضحة. ذكر الكافي، الكافي الآن قال منقطع في اللفظ متعلق في المعنى فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. طبعا ذكر مثال ذكره الداني وقد استدرك على الداني، والحقيقة أنني كلما وقفت عند هذا المثال أستغرب، لأن عقل الداني أكبر، يعني عقل الداني رحمه تعالى أكبر من أن يذكر هذا المثال. لكن سبحان الله الأصل كما نعلم في البشر إيش؟ النقص. والإمام رحمه الله تعالى إمام الداني يعني علم كبير جدا في علوم القرآن بالذات. المثال الذي ذكره حرمت عليكم أمهاتكم. طيب حرمت عليكم أمهاتكم، هذا في الحقيقة يدخل في الباب إيش؟ في باب الوقف الحسن. لأن إذا قلنا حرمت عليكم أمهاتكم، الجملة مفهومة وليس مفهومة. طيب أكمل بعدها إيش تقول؟ ها؟ و لو قلت وبناتكم، تذأت وبناتكم، يصلح؟ ما يصلح ولا لا؟ فهو في الحقيقة من الوقف الحسن. كيف استدعى أو كيف مثل للكافي بهذا المثال؟ هذا حقيقة بالنسبة لي محير، للسبب طبعا أن الداني رحمه الله تعالى مهما كان يعني رجل عالم وكبير، يعني لو مثل به أحد طلاب العلم أو صغار طلاب العلم لا يعني جعل الإنسان يستدرك بسهولة، لكن حينما يكون الذي قال هذا مثل هذا الإمام يجعل الإنسان نفسه مستغربا أنه كيف ذكر هذا المثال. نحن نذكر مثال آخر يكون أوضح منه، وطبعا ذكر مجموعة من الأمثلة لكن ذكرت لكم قبل قليل مثال. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. إذا قلنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أنت الآن بالنسبة لك لو وقفت على هذا الموقف هل تشعر أن الآية سيأتي بعدها شيء أو هي تامة بذاتها؟ الآن اسمع الآية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآن بالنسبة لك المعنى تام أو غير تام؟ تام، يعني الآن الجملة من حيث هي تامة. لكن أين المشكلة؟ المشكلة في الابتداء. إذا قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إذا ابتدأنا بها يقع الإشكال هنا. إذا ابتدأنا بها الإشكال يقع في الابتداء، لأنك إذا قلت ختم الله على قلوبهم ابتداء ستقول من هم الذين ختم على قلوبهم، فكانه يشعر بماذا؟ بارتباط من جهة المعنى وليس من جهة إيش؟ الإعراب أو اللفظ، ارتباط من جهة إيش؟ المعنى. طيب هذا الارتباط من جهة المعنى العلماء جعلوا هذا النوع يسمونه إيش؟ كافي. الارتباط من جهة المعنى يسمونه إيش؟ كافي. طيب الآن إذا صار عندنا لفظ ومعنى يتنازعان الجملة، إذا انقطع الارتباط اللفظي والمعنوي يسمى إيش؟ تاما. إذا تم الارتباط اللفظي وبقي المعنوي يسمى إيش؟ كافيا، يسمى كافيا. هنا الآن ما في إشكال، يعني من حيث العموم واضحة، لكن يقع الإشكال في المراد بالتعلق اللفظي. التعلق اللفظي باستقراء كتب الوقف والابتداء خصوصا كتب متقدمين سنجد أن قولهم يعني متعلق باللفظ يتنازعه أمران: التعلق الإعرابي يعني اللي يؤثر في الجملة أصلا، والتعلق غير الإعرابي يعني من جهة اللفظ. سنذكر لها أمثلة تتضح. لاحظ في التعلق الإعرابي الآن لنفهم فقط التعلق الإعرابي. قبل قليل لما ذكرنا آية إن الذين كفروا، لو نحن أعربناها الآن جملة كاملة، هل هي تامة بذاتها أو غير تامة؟ تامة بذاتها معنى وإعرابا، يعني جملة إن الذين كفروا إلى آخر الآية تامة لفظا وإعرابا، يعني من جهة الإعراب ومن جهة المعنى تامة. لكن ختم الله على قلوبهم على سمعهم، هذه الآن من جهة الإعراب مرتبطة بما قبلها إعرابا؟ الجواب لا، لكنها مرتبطة من جهة الضمير اللي هو رابط لفظي، يعني رابط لفظي وهو الضمير في قوله قلوبهم، ويربط بما قبلها. هذا النوع نسميه تام، نسميه كافي. لو جاء التعلق الإعرابي سينتقل من الكفاية إلى الحسن الذي سيأتي بعد قليل، مثل إذا قلنا الحمد لله، هذه الآن الحمد لله جملة من جهة الإعراب والمعنى تامة أو ليست تامة؟ تامة. فأنت لو قلت الحمد لله وسكت، السامع قد سمع كلاما تاما ليس فيه أي إشكال. أين سيقع الإشكال؟ في الابتداء، إذا قلت رب العالمين. رب العالمين هنا الآن ارتباط لفظي إعرابي، يعني من جهة اللفظ والإعراب. كيف؟ إنه رب العالمين مجرور ولا يبتدأ بمجرور، فإذا دل على أن رب العالمين إعرابا مرتبط بما قبله، مرتبط بما قبله. فنحن الآن إذا نظرنا إلى هذين النوعين للتعلق اللفظي من جهة الإعراب والتعلق اللفظي الذي ليس من جهة الإعراب، سيتميز عندنا الآن أن نقول إن ضابط التعلق اللفظي في الكافي أن يكون في غير الإعراب كالضمائر واسم الإشارة وغيرها، يعني الروابط التي تربط الجملة بالجملة غير جهة إيش؟ الإعراب. فإن كان من جهة الإعراب فينتقل من الكافي إلى إيش؟ الحسن، مثل ما قلنا في حرمت عليكم إيش؟ أمهاتكم، الإشكال الذي ذكره الداني في المثال. طيب، ذكر بعد ذلك الحسن. طبعا الحسن قال هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن ابتداء ما بعده، طبعا لتعلقه به من جهة الإعراب، كالحمد لله. هذا واضح. يعني إذن الآن أي جملة نقرأها فيكون الوقف عليها من صورة تام، لا يمكن نحكم عليها بأنها تام أو كافي أو حسن إلا بالنظر إلى الجملة التي بعدها. يعني لاحظوا الآن، لو قلنا ما هو الجامع بين الوقف التام والكافي والحسن، أن كلها يعني كلها الوقف عليها لابد يكون على جملة تامة من جهة الإعراب، جملة تامة من جهة الإعراب. وإذا تم الإعراب تم إيش؟ المعنى الجزئي، لأن المعنى نوعان، لكن الآن المعنى الجزئي يتم. لاحظوا الآن ما الفرق بين الحمد لله أو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو أولئك هم المفلحون، من جهة أن كلها جمل قد تم عليها المعنى، كلها تشترك في هذا النوع، لكن يتبين الفرق في ماذا؟ في الجملة التي بعدها. ولذا قيل الوقف والابتداء، الوقف والابتداء. فإذا الابتداء بقول إن الذين كفروا يشعر بالانفصال التام بين الجملتين، الابتداء ختم الله على قلوبهم يشعر بالارتباط بما قبلها من جهة اللفظ والذي ليس من جهة الإعراب. رب العالمين يشعر بالارتباط من جهة إيش؟ الإعراب. فإذا يتبين نوع الوقف بالابتداء، يتبين نوع الوقف بالابتداء. فنحن نعرف أنه تام أو كافي أو حسن بالجملة التي بعد الموقوف عليها. فإذا أي وقف على جملة لها ارتباط بما بعد من جهة الإعراب يمكن أن يكون من قبيل الحسن ويمكن أن يكون من قبيل إيش؟ القبيح. إن كانت الجملة تامة بذاتها فهو من قبيل الحسن، إن لم تكن تامة بذاتها فهو من قبيل إيش؟ القبيح، وسيأتي مثاله. طيب، القبيح قال هو الذي لا يفهم منه المراد. ولو قال أو يغير أيضا المراد، يعني القبيح نوعان، النوع الأول لا يفهم منه المراد والنوع الثاني أن يغير المراد. يعني لا يفهم منه المراد، لو قلت الحمد وسكت، هل الكلمة يعني كلمة أدت معنى؟ هذه ناقصة، وإذا يسمونها بعضهم الوقف الناقص. طيب هذه الآن الكلمة ما أدت معنى، فالوقف على الحمد في قول الحمد لله رب العالمين يعتبر قبيح. طيب إذا قلنا الحمد لله ربي، هذا أيضا إيش؟ قبيح، لأن لا زال المعنى ناقص. لاحظ الفرق بين الحمد لله والحمد لله ربي. الحمد لله وقف حسن، لكن الحمد لله ربي وقف إيش؟ قبيح، لأن لما وصلنا ربي دل على ماذا؟ على أن في كلام لم يأتي بعد، بخلاف لما وقفنا على الحمد لله بذاتها جملة كافية، يعني جملة تامة بذاتها. طيب فهذا يعتبر إيش؟ قبيح، لأن المعنى لم يتم بعد. طيب إذا قلنا في الوقف، وذكر أمثلة مثل قوله فبهت الذي كفر والله ثم وقف، هذا وقف يعتبر إيش؟ قبيح، لأنه أدخل في الكلام ما ليس منه، يعني أدخل في الكلام ما ليس منه، يعني بمعنى أنه أفهم غير المراد، يعني أفهم غير المراد. يعني إذن إما أن تكون الجملة ناقصة أو أن يدخل في الكلام غير المراد، فإذا دخل في الكلام غير المراد وقف، فهذا يعتبر أيضا من الوقف القبيح، من الوقف القبيح. طيب هذه الآن الأوقاف الأربعة التي ذكرها العلماء المتقدمون وبني عليها أو بنيت عليها كتب الوقف والابتداء. طبعا بنيت عليها كتب الوقف والابتداء. أتى بعدها يعني هذه الأوقاف أوقاف للسجواندي، وتوفى سنة 560. هذا العلم يعني له كتاب في التفسير، محمد بن طيفور السجواندي، وله كتابان في الوقف والابتداء، كتاب كبير ذكر فيه علل الوقف، وكتاب صغير جرده من العلل، يعني جرده من العلل، وهو نفس الكتاب لكن جرد الكتاب من العلل. جعل الوقف خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز مجوز لوجه ومرخص ضرورة. طبعا لاحظوا الآن السجواندي هنا لا يتكلم عن اللفظ والمعنى، يعني انتقل عن موضوع اللفظ والمعنى أصلا، يعني ابتدع اصطلاحات جديدة لا علاقة لها باللفظ والمعنى. ولهذا أيضا من الضوابط في هذا الباب أي ربط بين مصطلحات السجواندي ومصطلحات الداني ومن تبعه فإنه سيورث مشكلة علمية وخطأ بلا ريب. هذا الضابط تنتبه له. يعني بعض المعاصرين ظن أن السجواندي مجرد مصطلحات فقط وإلا هي نفس كلام المستبقين. لا، السجواندي غير تغيير كامل، يعني ابتدع شيئا جديدا لم يسبق إليه. ولهذا أقول لكم ضابط في هذا الموضوع، يعني أي واحد ترونه من المعاصرين بالذات، لأنه هو الذين يعني كثر عندهم هذا، يجعل وقف من وقوف السجواندي مقابل وقف من وقوف الداني ومن تبعه، فاعرفوا أن هذا التلازم غلط. هذا التلازم إيش؟ غلط، وسيتبين بالتطبيقات. كان تطبيقات تطول عندنا ما أصلا نطبق، لكن لم كل علنا نذكر ولو مثال واحد لكي يتبين الإشكال. سجواندي يقول لازم، ما المراد باللازم؟ اللازم عنده طبعا قال يلزم ما لو وصل طرفاه غير المراد، هذا ما ذكره طبعا السيوطي، لكن يقول غير المرام وشنع معنى الكلام، عبارة السجواندي ما لو وصل طرفاه لغير المرام وشنع معنى الكلام، وذكر يعني أمثلة. دعونا نذكر مثالا فيه وضوح لكي يتبين. في قوله سبحانه وتعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، طبعا لاحظ إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن الله هو السميع العليم. طيب الآن معلش أعطوني الآية، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، أي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. طيب لو وصلنا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ألا يوهم أن القول الذي يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم إن العزة لله جميعا؟ لاحظ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، فهذا الإيهام يوضع من أجله وقف، والوقف إيش؟ اللازم، طبعا اللزوم اصطلاحي. فأنت تقول ولا يحزنك قولهم ثم تستأنف تقول إن العزة لله جميعا لكي يفهم السامع انفصال الجملتين، يعني لا يحزنك قولهم الذي قالوه ثم يبتدئ إن العزة لله جميعا. طيب الآن أردنا نطبق الوقف الكافي والتام والحسن عليه، لاحظوا الآن ولا يحزنك قولهم وقفنا إن العزة لله جميعا، هل تتطلب جملة قبلها؟ إذن تكون إيش؟ تم جميل. نأخذ مثال آخر، قال إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا وقف لازم. ثم قال والموتى يبعثهم الله، لو ابتدأت والموتى يبعثهم الله هل الآن الابتداء هذا يشعر بالانقطاع أو بالارتباط؟ بارتباط ولا لا؟ يعني هذا الابتداء يشعر بماذا؟ بارتباط، لأنه قال والموتى يبعثهم الله، الواو بالذات مشعر بإيش؟ بالارتباط، يعني رابط لفظي. فإذا الوقف الآن على إنما يستجيب الذين يسمعون يكون من باب الوقف إيش؟ الكافي ولا لا؟ يعني لاحظ الآن لا نستطيع أن نقول دائما إن الوقف اللازم يساوي الوقف التام مثل ما فعل بعضهم، نقول لا. ولهذا ابن الجزري قال أن الوقف اللازم يجيء في التام ويجيء في الكافي وقد يجيء أيضا في الحسن، لأن مختلف يعني المصطلحات مختلفة، المصطلحات إيش؟ مختلفة، وما دام المصطلحات مختلفة فمبنى العلة مختلف، يعني التعليل عند أصحاب الوقف الرباعي مرتبط باللفظ والمعنى، والتعليل عند السجواندي ما له علاقة بهذا أبدا. فلهذا يمكن أن يحكم أو يحكم على الوقف بأنه حسن، ويحكم عليه السجواندي بأنه إيش؟ لازم. واللازم والحسن بينهما إيش؟ تضاد، لأن الحسن يحسن الوقف عليه ولا يحسن إيش؟ الابتداء بما بعده. واللازم قال إيش؟ ما يلزم الوقف إيش؟ عليه، لكنه يجب الابتداء بما إيش؟ بما بعده، فهذا إيش؟ مخالف جدا ليش؟ للحسن. فإذا المقصود عموما أن لا يمكن أن نربط بين مصطلحات السجواندي ومصطلحات الذين تقدموه. طيب الوقف المطلق يعني ما يصلح أن يبتدأ بما بعده، يعني تعريف السجواندي له أنه ما يصلح أن يبتدأ بما بعده، قال المطلق ما يحسن ابتداء بما بعده. طيب هذا الآن يحسن ابتداء بما بعده مفتوح ولا لا؟ اللازم يحسن ابتداء بما بعده، الجائز يحسن ابتداء بما بعده، المجوز الواجب يحسن ابتداء بما بعده. ولهذا ضابط الوقف المطلق عنده بالأمثلة، ضابط الوقف المطلق عنده بالأمثلة، فمثل له بأنه مثل قوله سبحانه وتعالى الله يجتبي، قال والفعل المستأنف يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني أمثلة لي ما يحسن الابتداء به. وبالحقيقة الوقف المطلق يعني فيه إشكال عند السجوندي، ليس طبعا مقام تفصيلي، لكن هذا نوع من إشكاله، أنه حتى الجائز يحصل الوقف بما بعده، وكذلك اللازم يحصل الوقف بما بعده إلى آخره. طيب ذكر بعد ذلك الوقف الجائز، وهو ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين، يعني بمعنى أن الناظر يرى أن الوصل يساوي رتبة الوقف، يعني فيه في الوصل والوقف رتبة الوصل والوقف متساوية. طيب فإن كان أحدهم أقل من الآخر فهذا المجوز لوجه، المجوز لوجه، يعني الآن المجوز لوجه رتبة أيهما أقل، لاحظوا الآن المجوز لوجه يعني نقف لوجه، هذا يسمى الوصل إيش الأولى في المصاحف عندنا، يعني هو مجوز لوجه أنك تقف عليه. طيب فإذا الوقف ليس هو المقدم، إنه المقدم إيش الوصل، المجوز لوجه يعني الذي يجوز الوقف عليه لوجه، فإذا ليست رتبة الوقف هي المقدمة، يساوي في المصطلحات المصحف عندنا وصل الأولى، يعني الوصل الأولى يساوي المجوز لوجه عند السجواندي. أما ما لا يجوز الوقف عليه المرخص ضرورة، قال ما لا يستغني ما بعده عما قبله لكن يرخص انقطاع النفس وطول الكلام، يعني ضابطه انقطاع النفس أو طول الكلام، وهذا أيضا يفتح لنا مجال في أن الجمل المتعاطفة إذا كانت طويلة يجوز الوقف عليها ولا ينظر إلى العطف، لأنه تبتدئ بما بعدها، يعني تبتدئ بما بعدها، هذا يسمى مرخص ضرورة. والأخير ما لا يجوز الوقف عليه، وهو مثل ما ذكر السجواندي، آسف ما ذكر الداني تماما، اللي هي مسائل عربية، مثل ما ذكر قال كالشرط دون جزاء، المبتدأ دون خبره إلى آخره اللي ذكره ابن الأنباري سابقا. طيب هذه الآن أنواع الوقف ذكرها السجواندي. ما ذكره السجواندي هو الذي اشتهر اليوم في المصاحف، بمعنى أن الموجود عندنا في المصاحف المشرقية بالذات هي وليدة أحكام السجواندي، بمعنى أن الذين كتبوا المصاحف في بداية الطباعة، الذين كتبوا المصاحف في بداية الطباعة اعتمدوا على كلام السجواندي وفصلوا منه، يعني تفريع عليه. فالوقوف الموجود عندنا المصحف للوقف اللازم والجائز والتعانق والوقف الأولى والوصل الأولى والوقف الممنوع الستة، هذه هي تفريعات من كلام السجواندي، يعني ترك شيء من كلامه أو من مصطلحاته وفرع شيء من مصطلحاته. طيب الوقف اللازم هو نفس ما عند السجواندي، والجائز نفس ما عند السجواندي، الوصل الأولى يساوي الوقف إيش المجوز لوجه، هذه الثلاثة إذن الآن منصوص عليها عند السجواندي. والوقف القبيح وما لا يوقف عليه الوقف الممنوع أيضا منصوص عند السجواندي، إذن هذه أربع أنواع من وقوف المصاحف منصوصة عند السجواندي. طيب بقي من وقوف السجواندي المرخص ضرورة والمطلق، المرخص ضرورة والمطلق، هذه تركوها واستبدلوا عنها وقف الأولى مقابل الوصل الأولى لمجوز الوجه، وهذا موجود في تطبيقات السجواندي وليس في تنظيراته، في تطبيقات السجواندي موجودة الوقف الأولى، يعني أنه يشرح يقول الوقف أولى. طيب والتعانق أيضا أشار إليه في مواطن وإن كانت قليلة، ثم فرع عليه من جاء بعده مجموعة من أيضا الأمثلة، فإذا كأن هذه الأوقاف، الأوقاف المصاحف هي وليدة أقوال السجواندي. طبعا المصاحف المطبوعة في الهند أو في تركيا وبعضها طبع في العراق، هذه اعتمدت وقوف السجواندي كما هي، المصاحف الباكستانية هي وقوف السجواندي تماما بحذافيرها، لم يغير فيها شيء، وكذلك المصاحف طبعت في تركيا، والعلة أن السجواندي رحمه الله تعالى كان حنفيا واعتمدت أوقافه عند هؤلاء، وتعرفون القارة الهندية عموما وكذلك الأتراك كانوا أحناف فاختاروا هذا الوقف، المشارقة غيرهم يعني في بداية الطباعة كما قلت لكم اختاروا هذه الأوقاف لكن عملوا عليها تعديلات. المغاربة اعتمدوا وقوف الهبطي توفى سنة 1930، الهبطي وقوفه مثل وقف نافع، يعني الإشارة إلى وقف مكان الوقف فقط، وإشارة عليه علامة صاد أو صه، صه بمعنى يعني معنى قف، يعني عندهم صه بمعنى قف. فإذا الوقوف الموجودة في المصاحف الآن عندنا هي هذه الأنواع الثلاثة. بعض المصاحف أرادت أن تسير على وقوف المتقدمين لكنها لم يكتب لها انتشار، لم يكتب لها الانتشار، مثل مصحف رضوان المخللاتي، وأيضا مصحف طبع في تونس لكن لم يكتب لهذه الأوقاف الانتشار، وبقي الانتشار للأوقاف ذكرناها قبل قليل، وصار أو مجامع العلمية في المصاحف يعني لطباعة المصاحف صاروا يدخلون في هذه بالتشذيب كما تعلمون، مثل الوقف الممنوع قللوه في طبعة الملك فهد الأولى ثم حذفوه في طبعة الملك فهد الثانية. مصحف البحرين طبع أيضا قريبا، أيضا ألغوا وقف التعانق. في طبعة طبعت أيضا في مصر مؤخرا جعلوا الوقف الجائز مرتبة واحدة وألغوا الوصل أو لا، وألغوا الوقف إيش أو لا، يعني فصار في كلها تعديلات من المجامع في نفس موضوع هذه الأوقاف السجوندية، لكن لم يأتي أحد ويغير هذه الأوقاف في المصاحف فبقيت كما هي. هذا طبعا إشارة سريعة لهذه المصاحف وعلاقتها بالأوقاف السابقة، هذا باختصار ما يتعلق بها. طبعا المصطلحات كما تعلمون، أقصد الرموز كما تعلمون، هذه الرموز أيضا السجواندي هو الذي ابتدعها، يعني جعل الوقف اللازم ميم والمرخص ضرورة طاء والجائز جيم والمجوز وجه زاي وما لا يوقف عليه لام. لو رجعتم إلى أي مصحف يعني من طبع الباكستانية نفس رموز السجواندي، ولذا في بعضها يقول وقف السجواند، بعض المصاحف مطبوعة في الهند مكتوب في التعريف بها وقف السجواند نسبة إلى السجواندي الذي ابتكرها وابتدعها. كم بقي على الأذان؟ أذن عشان نبدأ بفكرة جديدة أو نقف إلى بعد الأذان؟ نعم في مصاحف مجمع لطبع برواية ورش موجود فيها وقف الهبطي. لا برواية حفص، لا برواية حفص، لا كل المصاحف المطبوعة في المغرب على الوقوف الهبطي سواء في تونس ليبيا المغرب. لا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما ذكر المصطلحات وأمثلتها ذكر مجموعة من التنبيهات. أول تنبيه ذكره يعني مهم جدا، وهي بعض المصطلحات قد يفهم منها غير المراد، وذكر في قضية الجواز. طبعا الآن يقول وقف جائز أو يقول وقف لازم، قد يظن بعض الناس أن هذه مصطلحات الفقهاء وليس كذلك، وإنما هي مصطلحات أدائية ليس لها علاقة بقضية الحرام والحلال والجائز إلى آخره. وكذلك اللازم ليس له، ليس لا يعني ذلك أن لو وصل فإنه يحرم، لا، وإنما هو لزوم إيش؟ أدائي. ولهذا نبه ابن الجزري على هذا، قال إنما يريدون به الجواز الأدائي الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه، إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراد الله، فإنه يكفر فضلا عن أن يأثم. يعني كأنه الآن يقول النظر إلى إيش؟ قصد القارئ، النظر إلى قصد القارئ. لكن لو قرأ الإنسان بدون وقف نقول إنه هذا يعني إنه أتى بشيء يعني غير محمود، لكن ما نستطيع أن نقول إنه يأثم، لأن التأثيم حكم شرعي، يعني حكم شرعي يلزم منه ماذا؟ أن يأتي الدليل على أن هذا بالفعل يأثم فيه القارئ. لكن لو قصد كما قال هذه قضية أخرى، انتقل أصلا من التأثيم إلى يعني قد يكون إلى الكفر في بعض الأحيان. التنبيه الثاني ومهم ويكثر مع الأسف الآن يعني عند بعض القراء، وهو قال ابن الجزري ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء. ثم قال ينبغي أن يعتمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذكر أمثلة. قول سبحانه وتعالى وارحمنا أنت، ثم تبتدئ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني تصور الآن واحد يقرأ ثم يقول وارحمنا أنت مولانا فانصرنا، على أنه يا مولانا فانصرنا. يعني مثل هذه الأوقاف مع الأسف موقف أوقاف تشهي وليست عن علم، وهذا لابد من ذكر ضوابط في معرفة خطأ هذه الأوقاف. مثال آخر ما ذكر من الأوقاف ثم جاءوك يحلفون، ثم يقول بالله إن أرادنا إلا الحسنى، على أن بالله إيش؟ قسم. أو مثله أيضا يا بني لا تشرك، بالله إن الشرك لظلم عظيم، على أنه إيش؟ قسم. طبعا أنت هنا الآن إذا جئت إذا سمعت أحد يقرأ بهذا تحتاج أن تحتج عليه بحجة علمية، لأن نقول وقف صار تشهي هنا، فما هو الضابط الذي نعرف به خطأ هذا القول؟ يعني ما هو الضابط نعرف به خطأ هذا القول؟ أول ضابط وضابط مهم والذي أشار إليه علماء الوقف موضوع التفسير اللي يفهم المعنى. أن تتصور أنت الآن تقول على الله بغير علم، يعني تزعم أن قوله بالله قسم، أن تزعم الآن إذا قلت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا الحسنى أنك تقول أن بالله هذا قسم، وفصلت عما سبق، يعني كانوا هذا مقول قولهم وهذا خطأ. فكيف نعرف؟ أن نرجع إلى ماذا؟ إلى التفسير، نرجع إلى التفسير. من هم الحجة في التفسير؟ الحجة في التفسير عندنا من؟ الصحابة والتابعون واتباعهم. فننظر كيف فسروا هذه الجملة. إن كانوا فسروها على ما ذكر فنقول له وجه، لكن كانوا فسروها على أنها جملة كاملة تامة فتفسيرها بهذه الطريقة يعتبر إيش؟ خطأ. فهذا ضابط، هذا أول ضابط، يعني الرجوع إلى تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم، كيف تعاملوا مع الجملة؟ هل فصلوها مثل ما فصل هذا؟ إن وجد قول لأحدهم أنه فصلها بهذه الطريقة نقول على الأقل له سلف، إن لم يوجد فنقول إن هذا إيش؟ خطأ محض، لأنه خلاف التفسير، خلاف تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم. وليس كل معنى يتركب في الذهن يلزم القول به في القرآن، ليس كل معنى يتركب في الذهن يلزم القول به في القرآن، وهذا تنتبه له، لأن مشكلتنا مع هؤلاء هي هذه، يقول لك هذا معنى وهذا معنى صحيح، وليس كذا، يبدأ يعلل لك تعليلات، والتعامل مع مثل هؤلاء صعب، يعني لإقناع أن ما يفعله خطأ يعني فيه صعوبة. الضابط الثاني عندنا ضابط النظم العربي المرتبط بالإعراب، وهذا يتبين ليس في هذا المقام لكن في بعض المقامات، مثل الوقف والابتداء معا، يعني المزاوجة بين الوقف والابتداء. كيف المزاوجة بين الوقف والابتداء؟ يأتي يقول ذو العرش المجيد، ثم يقول المجيد فعال لما يريد، طبعا مليح لكنه خطأ وتقول على الله وزيادة في القرآن. لماذا؟ ما العلة؟ لاحظ الآن إذا قلنا ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هكذا جاء التفسير وهكذا يتم الكلام، لكن إذا قلنا ذو العرش المجيد ووقفنا ثم قلنا المجيد فعال لما يريد، إيش ارتكبنا نحن الآن؟ جعلنا المجيد مرة مرتبطة بقول ذو العرش، وجعلناها في نفس الوقت مرتبطة بما بعد، يعني جعلناها مبتدأ، يعني مرة جعلنا في آن واحد هي خبر ومبتدأ، يعني هي ما تكون خبر وما تكون إيش؟ مبتدأ. فهذا إخلال بالنظم العربي أصلا، إخلال بالإعراب. ثم أيضا في زيادة في القرآن، ما وجه الزيادة؟ أننا نزدنا لفظ المجيد، من أين جئنا بالمجيد الثاني؟ لأنك الآن قلت ذو العرش المجيد خلاص تم الكلام، إذا رجعت قلت المجيد فعال مريد صارت كلمة زائدة. لماذا؟ لأن قولك ذو العرش هل يصح أن تقف تقول ذو العرش المجيد؟ ما تصلح ولا لا؟ طبعا كلامنا على إعراب المجيد في الرفع. وأمثلة هذا النوع الآن مع الأسف أو ما يقرأه بعض القراء، حتى بعضهم من أتقن القراءة دون على التفصيلات أكثر عشان ما نقع في التعيين، تجدها كثرت هذه، وهذا فيها خلل بالنظم العربي، وكما قلت لكم حتى إشكال فيها زيادة في القرآن، يعني فيها زيادة في القرآن. فإذا الإعراب هنا إيش؟ محكم، الإعراب محكم، والإعراب لا يمكن يخرج عن النظم العربي، أي إخلال بالإعراب هو إخلال بالنظم العربي. وكذلك كما قلت لكم أن فيها زيادة، مثل يقول لمن الملك اليوم، ويستملحها بعض من يسمعها أو بعض من يأتيها، يقول لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، هذا يظن أنه الآن أتى ببديع، هو الحقيقة ارتكب إشكال، لأن قوله لمن هذا انقطعت عما قبل، يعني ما هو مقام لمن بناء على قراءة الملك اليوم لله الواحد القهار؟ طيب لمن هذه أين ذهبت؟ يعني ما شأنها يعني كيف نفهمها بناء على ابتدائك هذا؟ ما إعرابها؟ هذا إخلال بالنظم العربي، يعني إخلال بالإعراب، يعني إخلال بالإعراب. فإذا نحن الآن عندنا ضابطان مهمان. الضابط الأول الرجوع إلى فهم السلف، كيف فهموا هذا الكلام. الضابط الثاني اللي هو قضية ماذا؟ الإعراب، يعني قضية الإعراب. لكن لاحظ الفرق بين هذا الأسلوب وبين وقف التعانق، لأن بعض الناس يقول يا أخي وقف التعانق. لاحظ أن وقف التعانق لا يجيز إعادة الكلمة، بل منصوص على أنه لا يجوز إعادة الكلمة، يعني من تقف هنا ومن تقف هنا. يعني وقف التعانق الفرق بينه وبين هذه الطريقة أنك إما أن تقف هنا، يعني إذا وقفت هنا لا يجوز الوقف على الثاني. مثلا في قوله سبحانه وتعالى، طبعا وإن كان طبعا عليه ملحظ لكن نذكره كمثال، ذلك الكتاب لا ريب فيه، سبق ذكرنا الملحظ عليه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب نقول فيه هدى للمتقين، أو نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما أحد قال أنه يجوز أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، يعني جمعنا بين إيش؟ بين معنيين في آن واحد، ما أحد قال بهذا، بل منصوص عليه في ضابط التعانق وهو أنه يعني لا يفعل هذا، يعني ما يوقف عليه ثم يبتدأ به، يعني إما أن تقف هنا وإما أن تقف إيش؟ هنا. ومع الأسف الذي يقول عنه الآن ابن الجزري أنه تعسف، أنه ينبغي تحرر المعنى الأتم والوقف الأوجه، هذا كما قلت لكم على أسف كثر، ومن قراء أحيانا يعني معتبرين، يعني قراء معتبرين ويسمع يعني منهم، وهذا لا شك أنه مشكلة. الثالث قاعدة ذكرها وضابط مهم، قال يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك، وفي حال جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غيرها، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يجز أو لم يبح، وهو المرخص ضرورة الذي ذكره السجواندي. وهذا ضابط مهم جدا، يعني مثلا إن المسلمين والمسلمات، آية طويلة ليس كل واحد منا يستطيع أن يقرأ الآية كاملة مع أنها متعاطفة، فإذا لو وقف في وسطها ثم أكمل هذا يسمى إيش؟ هذا يجوز لضرورة انقطاع النفس، وإلا لو قلنا له ما تقف كان يجلس إلى أن يموت وما يستطيع حكمه لأنه النفس ضيق. واضح الفكرة؟ فإذا لاحظوا هذه قضية مهمة جدا، يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك، يعني ما لا يغتفر في غيرها. طيب، فإذا هذا يسماه السجواندي المرخص ضرورة، طبعا مثلا هو في قوله والسماء بناء. طيب، ذكر طبعا ابن الجزري الأحسن قال أن يمثل بقوله قبل المشرق والمغرب وبنحو النبيين الآخرين، طبعا أمثلة، كل هذه الأمثلة جائزة وهي مرتبطة بنفس الإنسان، يعني نفس فلان غير نفس فلان، فإذا هي مرتبطة بإيش؟ بنسبية، يعني بالنسبة لنفس الإنسان، يعني بعض الناس نفسه قصير جدا جدا يمكن ما يستطيع يقرأ جملتين على بعض وينقطع نفسه، وبعضهم ما شاء الله يمكن يقرأ نصف صفحة بنفس واحد، يعني يختلف هذا عن هذا، لكن هذا مهم جدا أن ننتبه له وخاصة القراء. ولاحظ الآن أنه في جمع القراءات، جمع القراءات لا علاقة له بماذا؟ بالوقف الاختياري، يعني جمع القراءات لا علاقة له بالوقف الاختياري، بل أنه قد يقف في وقوف قبيحة ويبتدئ بابتداءات إيش؟ قبيحة، لأن المقصد هو جمع القراءات وليس المقصد إيش؟ النظر إلى حسن الوقوف، لو يتبع حسن الوقوف ما استطاع إيش؟ أن يقرأ بالجمع، وهذا يعرفه من يمارس علم القراءات. يعني هذه بعض طبعا تنبيهات ذكرها. طبعا ذكر التنبيه الرابع، قال قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، وذكر هذا التضاد أو المراقبة هو اللي يسمى عندنا وقف إيش؟ التعانق، وقف التعانق. طبعا وذكر له مثال مهم جدا نذكره لأهميته وله علاقة بالتفسير، في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم، يعني جملة التعانق هي قوله والراسخون في العلم أو جملة المراقبة، إن جعلت الراسخون في العلم مرتبطة بما قبلها فستقف على قول سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون إيش تأويله. وإن جعلت الوقف على لفظ الجلالة ستقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخره. طبعا هذا الآن الوقف مبني على معنى التأويل، على معنى التأويل. فإن كان معنى التأويل التفسير، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يكون الوقف على الراسخون في العلم. إذا كان التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق القرآن فهذه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، فيلزم الوقف على ماذا؟ على ذي الجلالة. فيقول وما يعلم ما تؤول إليه حقائق القرآن إلا الله، هذا المعنى الآن. والراسخون في العلم يقولون آمنا يعني به، لأنه هذا يعتبر من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا أي وقف على هذه الشاكلة، أي وقف على هذه الشاكلة، هذه شاكلة الراسخون في العلم، يعتبر وقف تعانق. لكن ما في أحد من العلماء قال يجوز أن يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثم يقول والراسخون في العلم يقول أنا، لأنه اختلف الآن إيش المعنى، يعني هذا له معنى وهذا له إيش معنى، لا يجوز الجمع بينهما في قراءة واحدة، كما لا يجوز فصل جملة التعانق عما قبله وما بعده. يعني ما يصلح أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به فتفصل هكذا، أيضا هذا لا يصلح، يعني كما لا يصلح هذا لا يصلح أيضا هذا. طبعا من باب الفائدة قاعدة أو ضابط في وقف التعانق، وقف التعانق إذا كان من باب اختلاف التنوع في التفسير فهو الذي يصدق عليه التعانق. التعانق ضابطه أن يكون من باب اختلاف التنوع في التفسير. أما إذا كان اختلاف تضاد أو كان من باب تداخل المعاني فلا يصلح الوقف، يعني لا يكون وقف تعانق. ونذكر مثال لما بيطول للمشكلة، عندنا أفكار أخرى بدنا نناقشها، لكن ماذا فتحنا باب وقف تعانق نشير إليه. في قوله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. طبعا لاحظ الآن جملة التعانق، قال بأنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة هذه جملة التعانق. طيب إذا قلنا أنها محرمة عليهم 40 سنة يكون وقف على 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ثم قال موضحا أين يكونون في 40 سنة، قال يتيهون في الأرض، لأن حال من قوله محرمة عليهم 40 سنة. طيب إذا قلنا فإنها محرمة عليهم كما قال بعضهم، قال محرمة عليهم أبدا، ثم قال 40 سنة يتيهون في الأرض. لاحظ الآن المثالين، المثال الأول يجعل التحريم والتيه كم؟ 40 سنة، وهذا يوافق الواقع والتاريخ. الثاني يجعل التحريم أبدي والتيه كم؟ 40 سنة، ولكن هذا يخالف الواقع والتاريخ. ليه؟ لأن الذين دخلوا في التيه، الذين دخلوا في التيه بعضهم دخل الأرض المقدسة، فلو كانت محرمة عليهم أبدا للزم من ذلك أن يموت كل ذلك الجيل ثم ينشأ جيل جديد وهم الذين يدخلون بيت المقدس، مع أن التاريخ واضح جدا أن الذين دخلوا بيت المقدس جماعة كثيرة منهم كانوا ممن كان في التيه، يعني ممن عوقب بالتيه، بل إن يوشع بن نون كما هو ثابت هو الذي دخل ببني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام، موسى وهارون ماتوا في التيه، فيوشع بن نون وجماعة معه كانوا في التيه، فهذا يدل على خطأ القول الأول أن التحريم أبدي، وهذا الآن معنيا متضادان، فلا بد من الترجيح بينهما، فهذا الموطن لا يصلح لوقف التعانق. تداخل الوقفين في مثل لا ريب فيه، إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب ثم قلنا فيه هدى للمتقين، يعني أنه يشتمل على الهدى. الثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه أنه من عند الله، هدى للمتقين أي كله هدى للمتقين. الآن المعنى هذا أي كله هدى للمتقين يشمل الوقف إيش الأول وزيادة، فإذا يتداخل إيش الوقفان. بل إن بعض النحاة والمعربين يرون أن الوقف أن إعراب لا ريب ذا كتاب لا ريب ثم تبدأ فيه هدى المتقين أنه شاذ، يعني إعرابه شاذ. فإذا الصحيح في هذا أنه ليس من وقف التعانق، والوقف يكون على ريب فيه، ودليله إجماع السلف على تفسير لا ريب فيه لا شك فيه، ليس هناك لهم تفسير على أن ذلك كتاب لا ريب كجملة، لا هم يسرون ذلك كتاب لا ريب فيه لا شك فيه. وقد حكى الإجماع ابن أبي حاتم أن تفسير لا ريب فيه لا شك فيه. وهذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في قضية الضوابط، معرفة ما يمكن أن يوقف عليه وما لا يوقف عليه. هذا طبعا تفصيل سريع فيما يتعلق بموضوع اختلاف موضوع التعانق. لعلنا نختم وخلاص، نختم الآن بالفعل لأنه الآن ستقام الصلاة. كان ودنا نتكلم عن علاقة في التفسير والإعراب، لكن لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم في الشهر القادم نشير إلى هذا ونكمل ما تبقى من مسائل الوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.